أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين السراج المنير العلم الزاهر، وعلى آله أزهار عرش رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت لهم معالجة صحيح آخر لزرارة، اقرأه. صحيح، الفائدة الرجالية. الفائدة الرجالية، نعم، دعوة نسبة هذا الأمر إلى سيدنا الجلدي، وإن ادعاه كثيرون. فنقطة المؤاخذة على ذي الدعوة الرجالية الحديثية لأخوان التحقيق والتحري في اعتبار الكتب الحديثية أمر حساس جدا، ومن الضروري أن لا نقنع بالتقليد. فلان علم من الأعلام الكبار قال، مع احترام وإجلال كل الكبار وجهودهم والأعمار الشريفة اللي قضوها ليل نهار على الاتحاد في خدمة الشريعة، هذه لا تنكر، لكن الاحترام والوقار وعدم نكران الجميل شيء، والبحث العلمي والنقد العلمي شيء آخر. النقد العلمي لا يعرف حواده. ففلان من الأعلام افرض توقف او تأمل في نسبة كتاب فلان لفلان، مثلا افرض كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، لا ما معلوم للشيخ المفيد مثلا، يتأمل زين، شوف هذه بس صيغة، هذه أن فلان علم من الأعلام عند تأمل في نسبة كتاب الاختصاص للشمولي، زين هذه تأمل. دعونا نستوحي من عند كلام دعاوي، يعني شنو أن الكتاب الاختصاص مجهول الهوية؟ أبدا. كيف هو كتاب الاختصاص قبل أن يتولد هذا العلم ويصير له هوية؟ كتاب الاختصاص من عمق المذهب، هوية المذهب. نعم، تريد أن تقول هذا كتاب الاستختصاص المتداول في طبقات الشيعة يدا بيد بالدقة، نسبة إلى الشيخ المفيد غير دقيقة، نسبة إلى جعفر بن بطة هو الصحيح، في بحث آخر. جعفر بن بطة منه أستاذ الشيخ المفيد، أو أستاذ الشيخ المفيد، هذا بحث آخر، أستاذ الشيخ المفيد، هذا بحث آخر. لا أننا نأتي ونقول نعم كتاب الاختصاص هذا محل تأمل ومحل شيء مثلا تردد، هذه الدعوة مشكلة. كتاب الاختصاص متى يكون كان محل تأمل؟ أبدا مو محل تأمل كتاب الاختصاص، إنما فقط نسبته بالدقة إلى الشيخ. وهذه طبعا الحين بذكر لكم النقطة، أصل كتاب الاختصاص فعلا لابن بطة، إذا ما ضعف كذا ليه ما نسبة للشيخ المفيد؟ دأب القدماء المتأخر لما يطلع على كتاب المتقدم ماذا يصنع؟ يهذب يشذب، مثل الشيخ الكشي. ماذا الشيخ الطوسي ماذا صنع في كتاب الكشي؟ اختيار معرفة الرجال للكشي، أصل كتاب الكشي. لكن هذا التبويب، هذه الصياغة لمن؟ الشيخ الطوسي. أو تلخيص الشافعي، الشافعي متن الكتاب الموجود حتى في تلخيص الشافعي للشيخ هو كل السيد المرتضى. الشيخ الطوسي شاف أستاذه لم يبوب، لم يفهرس كتاب الشافعي، بوب فهرس مثل تلخيص الشافعي. هذا ليس بالشيء المعيب يعني عند القدماء، بل تريدون بعد تدققون أكثر. حتى في كتب الفقه ترى مثلا صاحب الرياض يجيب بالنص صفحة بالصفحة كلام الشهيد الثاني وكأنما كلامه، بعدين يضيف عليه شيء. مو بس في الفقه، حتى في الأسفار، في الفلسفة، أصلا دأب العلوم هكذا كانت، أن تأخذ الكتب أو المقالات التي سبقتها سواء تشير لها بالنسبة أو ما تشير، ثم يضيفون التحقيق الزائد اللي عندهم. هاي الشيء دائما موجود. بهذا المعنى نعم، كتاب الاختصاص كتاب عريق قديم، هو لابن بطة، لكن الشيخ المفيد التزم على الكتاب وصححه وشذب أو كذا أو أضاف عليه، فنسب للشيخ المفيد بالمعنى ده صحيح. وإن كان أصل الكتاب في الحقيقة حاليا يكون لابن بطة، جعفر بن بطة، هذا بحث آخر صح. مقصودي هذا المطلب، وهو أن التأمل أو الوقوف في الكتب يجب أن يكون بدراسة موضوعية وموزونة، وليس بمجرد يعني متابعة قول علم من الأعلام من دون تروي، لأن هذا التراث، تراث المذهب ليس بشيء سهل. تراث المذهب بالتالي الوحي فيه، منابع الشريعة فيه، هل مجرة؟ نأتي إلى هذه الدعوة، أن إلى هذه الدعوة أن ما عدا الكتب الأربعة لا، هو دأبهم ده. بس لو تقول دأب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، ده كلهم هكذا دأبهم، يعني منهج علمي. وأنا أشوفه يعني هذا المنهج العلمي ليه شيء من الموضوعية العلمية، لأن بدل ما يجي ألف كتاب من جدة وجديد وكذا، نفس الكتاب اللي إن جهد السابق يخلطه بجهد الآخر يطلع فيه ثوب جديد. وهذه يعني في واقع اختصار للوقت وغير 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 من جمع. عندهم هكذا من أجل. لذلك أي كتاب الآن، صاحب الحدائق رحمة الله عليه، صاحب الحدائق عند مباحث فقهية وكذا أصلا ما موجودة في كتب متقدمة عليه، بس هذه كلها ليست لصاحب الحدائق بالدقة. هذا عبارة عن تراث فقهاء البحرين رحمة الله عليهم. صاحب الجواهر هو اللي كان همزة وصل بين الحوزات العلمية في طرف النجف، غير في قوم، في كربلاء، وهي حوزة البحرين، لأن كتبهم ما وصلت لهم، فكثير من إثاراتهم نكاتهم هو أودعها في الحدائق. ولا يعني ذلك أن، وهذا لا يقلل من شأن صاحب الحدائق، ولا هم هو شيء معيب، لا، هذا شيء دائم موجود. كثير من الفروض الفقهية التي حررها بجهد صاحب الحدائق بعينها نقلها صاحب الجواهر من دون أن ينسبها صاحب الحدائق، ما في، هذا مو معين، موجود. الرياض والمسالك، الجواهر والرياض، يعني الرياض، صاحب الرياض من أساتذة صاحب الجواهر كما أن من أساتذة الوحيد الباباني. أعود إلى ما كنا فيه. فإذا ما عدا الكتب الأربعة يدعى أنه غير معتمد غير معول عليه، هذه مقولة عجيبة غريبة. كيف يعني كتب الصدوق المشهورة المعروفة هي من جهة التواتر، من جهة الاستفاضة؟ بل مر بنا أمس، لو كتاب واحد من الكتب ليس فيه استفاضة وليس فيه تواتر، لكن نسخته مسندة بسند صحيح من الحر أو من بعد الحر إلى الطوسي، ومن الطوسي إلى الإمام. بأي مسوى إحنا نترك هاي النسخة المسندة بسند واحد بعد، واحد مو اثنين، سند واحد صحيح، ماكو مسوى، لأن الخبر الواحد حجة، سواء كان أبو أربع حلق طبقات أو خبر واحد أبو 30 طبقة يختلف نفس الشيء، خبر واحد حجة حجة. فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحة في الميزان العلمي، ولا وهذه نوع من التشكيك البارد في تراث المذهب الذي لا يعني يوزن فيه التأثيرات السلبية لهذه الدعوة. أما نسبته للشيب الجد أنا أقول مدحوظة. ليش؟ مع أنه كلامنا مو في الأشخاص الحين، أصلاً أنا مو دائماً الكلام في الأشخاص، لا نفياً ولا إثباتاً، ولكن من بار على كل أن لا يأخذ هذه المقولة يعني صولة وجولة، نذكر هذا المطلب. السيد البروجردي رحمة الله عليه يتوسع في المنابع الفقهية إلى درجة، ماذا؟ إلى درجة هو السيد البروجردي يعتمد على كتاب كتب المتقدمين والأقدمين، يعتمد عليها بمثابة كتب روائية. يعني كتاب المقنع للصدوق أو كتاب المقنع للمفيد، كتب الصدوق الفقهية، أو كتاب المقنع على الشيخ المفيد، أو كتاب النهاية للشيخ الطوسي، أو كتاب المهذب لابن براج الكافي للحلبي، المراسم لسلار، الغنية لابن زهرة. السيد البرجردي أصلا يعتبرها دي متون روائية، وزيادة على أنه يعتبرها متون روائية يقول متون روائية لنقل مرسلة، لا يقول متون روائية معتبرة إجمالا، سموه ما أقول تفصيلا، يدعي أنه معتبرة إجمالا. ما دليلك؟ ما دليل السيد البرجردي؟ يقول دليله هذه لو لم تكن متون مستفيضة مسلمة لديهم أو معتبرة لديهم لما اعتمدوها في نفس متن الفتوى، ويعبر عن كتبهم بكتب القدماء، يعني من الصدوق وكذا، وانت جاي إلى الإدريس، هو يعبر عن كتبهم، السيد البرجردي يعبر عن كتبهم بأنها فقه مأثور. فقه مأثور يعني ماذا؟ يعني متن هذه الكتب الفقهية كلها متون حديث، آثار حديث، إذا يعبر عنها بالفقه المأثور. لا هاي إجمالا يقول هذا معتبر لديه، لذلك يقول أقل ما في البين أن إذا اتفق المتقدمون على متن فقهي هو يطمئن وثوق بالصدور موجود يفتي به السيد البرجردي. إذا اتفقت، ولو ما عندنا في الوسائل ولا في الكتب الأربعة ولا في الكتب الحديثية، بل في كل الكتب الحديثية ما موجود هذا المتن الحديثي، لكن نفس اللفظة بنفس القالب، مقنع الصدوق، هداية الصدوق، مقنعة المفيد، نهاية الطوسي، مهذب بن براج، كافي الحلبي، غنية بن زهرة، مراسم سلار، غيرهم هاي المتقدمين فترة ما بين الصدوق إلى ابن إدريس، اتفقت على متن واحد جزما يقول أنا أفتي به، يقول لأن هذه كلامه صحيح، كلامه صحيح يعني من حيث المواد المعتمدة، أن هذه الكتب كلها متون حديث. الكتب الفقه التفصيلي، أو يعبر عنه الفقه التفريعي، اللي هو صياغات القوالب والألفاظ له ناشئة من نفس الفقيه، هذا الفقه التفريعي يقول بعدين حدث، بعدين تولد بعد ابن إدريس. أو من الذي يدريس فيما بعد. نعم عندنا مثلا كتاب المبسوط للشيخ الطوسي مو فقه مأثور، كتاب المبسوط للشيخ الطوسي فقه تفريعي، الخلاف كذلك، الناصريات للسيد المرتضى لعل كذلك، بخلاف الانتصار شرح الناصريات يعني السيد المرتضى. فالمقصود هو يفرق بين الفقه التفريعي وبين الفقه المأثور. الفقه المأثور يعني يسميها فقه المسائل المتلقات من المعصومين، يختلف عن الفقه الذي فرعه هو زي السيد برجلي اللي وسب هذا التوسع، كيف يدقدق في كتب مستفيضة عندنا من الإمامين، هذه بعيد النسبة، هذه هذا التوسع وذاك الضيق اللي يدعى وينسب السيد برجلي، وين ما اصلا ما يكون تلاعب يعني مو في محل متين. وبغض النظر الان عن ان السيد برجلي رحمه الله عليه التزم لم يلتزم ايا ما كان، لا يمكن البناء على ماذا؟ على ان الكتب الاخرى الروائيه الاخرى ولو اطبق المعاصرين على هذه الدعوه لما قلدناهم في ذلك، الدليل يقتضي على غير ذلك. على كل هذه فائده حديثيه في كتب الحديث ضروري الاخوان يلتفتون له والا مشكله. بقيت صحيحة أخرى لزرارة نتعرض لها قد يوتوهم عدم وجوب الشهادتين في التشهد. هذه الصحيحة مروية في أبواب التشهد الباب الرابع الحديث الأول والثاني، أو الحديث الأول عفوا الباب الرابع الحديث الأول. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد، ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاقتصر على الشهادة الأولى. قلت إذا ما جاب الشهادة الثانية، فكلمة الشهادة الثانية مو واجب، أو أن الواجب تخييري إما شهادتين أو شهادة الأولى أو بسم الله وبالله ولم يجر الله، المسمى المخير بين هذين قد يقال هاتش الدعوة. قلت له فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ هذا كان سؤال عن الأولتين. زين بالنسبة للتشهد الثاني في الأخيرتين ما الذي يجزي فيه؟ فقال الشهادتان. مرة أحد الأقوال له الجعفي الفاخر الجعفي له الشيخ محمد علي الصابوني من الأقدمين من فقهاء الأقدمين، نسب إليه أنه يقول التشهد الأول واجب فيه الشهادة الأولى والتشهد الثاني واجب فيه شهادتين استنادا لهذه الصحيحة، ولكن هذا الظاهر غير معمول به على ظاهره، بل في قرينة على تأويله. الآن لاحظوا هذا الصحيح ابن أبي نصر البزنطي كيف يكون قرينة على المراد من هذا الصحيح. صحيح ابن أبي نصر البزنطي أيضا في الباب الرابع الحديث الثاني، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت في دار التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في الرابعة. طبعا يجزي هني مكتوب العبارة يجزي أن أقول يعني أقوله في الرابعة. قال نعم. زين هاي الصحيحة دالة على أن ما يجزي في الأولى في التشهد الأول يجزي في الثاني، فقرينا إذن على أن المراد هنا في الشهادتين هو نفسه. هنا إما الراوي أسقط العبارة أو هو عليه السلام اكتفى بذكر الشهادة الأولى يعني كناية عن الشهادة الثانية من دون يعني يريد أن يقول له عليه السلام الدعاء والثناء والكلمات المستحبة الكثيرة والدعاء للمؤمنات، هذه في التشهد مندوبات العمدة في التشهد. جعلت في دار التشهد الذي في الثانية، الركعة الثانية التشهد الأول، يجزي أن أقول، أقوله يعني في الرابعة، زي إذا كان التشهد الأول يجزي فيه شهادة واحدة، إذا التشهد الثاني يجزي فيه شهادة واحدة، بينما نفس صحيح الزهراء تقول لا، التشهد في الثاني في الركعة الرابعة لا بد فيه من الشهادتين. إذا هذا قرينة حتى على ما ذكرته نفس صحيح الزهراء، أن التشهد في الركعة الثانية أو التشهد الأول هو ليس الشهادة الأولى فقط. على العكس، على عكس ما هو موجود للأسف في السيرة الآن. في السيرة الآن ما الذي موجود؟ هذا عجيب يعني، بعض الأحيان السير المتشرعة، سير الخواص حتى، خلاف ما هو المقرر في الآداب الشرعية. في الآداب الشرعية يندب تطويل التشهد الأخير. الآن يطيلون في أي تشهد؟ التشهد الأول. التشهد الثاني لا يختصرون، إذا تريد تطول فيه يقول هذا ترى غفل، بناء الركعة الثانية، الحين الركعة الرابعة هذا إمام الجماعة بناء الركعة الثانية، هو ما يدري أنه التشهد الأخير مستحب أن يستطال فيه، لا يختصر. فالمقصود على كل، الآن يجزي أن أقول هل التشهد الذي في الثانية جيد مختصر، فإذا كان مختصر في الأول أحد مختصرات الأول يعني أن يأتي بشهادة الأولى فقط، شهادتين، هذا خلاف صحيح الزراري يعني ظاهرها الموهم، فهذا ما يدل عنها محمول. بعبارة أخرى، صحيح ابن أبي النصر يدل على أن ماهية التشهد في الموضعين واحدة، فإذا لابد أن تحمل صحيح الزرارة صدرها في التشهد الأول على نفي وجوب ما عدا الشهادتين ومن هذا القبيل، فيه كناية عن أنه يكتفى بالشهادة عن الدعاء والتمجيد والحمد و بقية آداب التشهد، يكتفى بالشهادة عنه في هذا الصدد، لا أنه يريد أن الشهادة الأولى تغني عن الشهادة الثانية وتتجرد عن الشهادة الثانية. لاحظوا هذا النمط من الاستعمالات، ترى مهم لكي يفطن الإنسان إلى طريقة استعمال الكلام في الروايات وعند أهل البيت. والأخطر من هذا بحث الفروع، يعني البحث في المعارف في الحقيقة مو فقط في الفروع، والحال ليس مقتصر الآن في باب الصلاة، باب الحاج، باب كذا. لذلك الفقيه الفطن ذو الحذاقة أو المحدث الفطن أبدا كما يقول صاحب الجواهر لا ينغر من حديث واحد عن الموازنة بين مجموع الأحاديث، لأن المعصوم لعل في صدد بيان زاوية وترك الزوايا الأخرى، لأنه يريد يركز على الزاوية. أنت بناك الآن هو إذا في صدد كل الزوايا ومع ذلك لم يقيد بها، لا مو المراد هذا الشيء. إلى ما شاء الله، هذا النمط والتفنن من الاستعمال في الكلام في روايات أهل البيت حتى في القرآن ضروري، الكناية والاختصار و هذه كلها لازم أمور يفطن بها الإنسان. نذهب إلى المتن اللاحق في العروة. يقول السيد اليزدي: الواجب اللاحق من واجبات التشهد الصلاة على محمد وآل محمد. فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الواجب. بالنسبة إلى علماء الإمامية لم يحكى خلاف إلا ما نسب للصدوق في الفقيه أنه نفي الوجوب، ولكن مر أن كلام الصدوق في الفقيه ليس في صدد نفي واجبات التشهد، لأن في الفقيه حتى لم يذكر الشهادتين الصدوق، وإنما ذكر الصدوق في الفقيه فقط ماذا؟ ذكر بسم الله وبالله أدنى ما يجزي. ومر حمل كلام الصدوق في الفقيه أنه ليس في صدد نفي واجبات التشهد. بصريح كلامه في المقنع قال: والشهادتان وأدنى ما يجزي في الدعاء والثناء بسم الله وبالله. إذن ليس في صدد نفي واجبات التشهد. هذا مر، فمن ثم نسبة إلى الصدوق بأنه ينفي أيضا محل تأمل. هذه فائدة أذكرها معترضة مختصرة جيد يلتفتون لها الأخوان. نسبة الأقوال إلى القدماء، نسبة المتأخرين أو متأخر المتأخرين أو المعاصرين الأقوال للمتقدمين، هذه النسبة خاضعة للخطأ والصواب. بعبارة أخرى، هذه النسب أو نسبة الأقوال اجتهادية. عجيب، يعني يجتهد يستنبط أنك رأي الصدوق كذا ويقول هكذا التزم الصدوق، وسيما إذا كان هو علم من الأعلام الكبار، من يأتي بعد ما يجهد نفسه يقول بعد فلان نسب إلى الصدوق كذا هذا هكذا، فهو يقول ذهب الصدوق إلى كذا، يجي من بعد الثاني ثالث رابع ذهب الصدوق، يصير كأنه مسلم ذهب الصدوق، والحن هو ليس صحيح. أجيب لكم مثال، عرف ذكرناه في الأذان والإقامة، عرف أن الصدوق لم يأتي بروايات الشهادة الثالثة في الأذان، معروف هكذا، فالكل تتكلم ويقول اصلا روايه في الشهاده الثالثه في الاذان ما موجوده عندنا في الاقامه. والحال ان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي اوردوا متون الروايات المتعرضه للشهاده الثالثه في الاذان والاقامه، اوردوا المتون، لم يذكروا اسانيد تلك المتون الروائيه. استفدت شلون؟ وفرق بين ان نقول أن الصدوق أصلاً لم يروي رواية واحدة في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وبين أن نقول رواها لكن لم يذكر سندها. الآن المثال أجيب لكم، لاحظوا الآن تفسير قمي أو تفسير عياشي، تفسير عياشي كله متون حديث بس وين أسانيده؟ غالباً أسانيده محذوفة. طبعا لم يحذف هو نفس العياشي، احد النساخ يعني دور النشر، الناسخ في زمانه في القرون القديمه يعتبر دار النشر، احد النساخ هو حذفه، مثل حين دور النشر تتصرف في كتب الحديث. حذف الاسانيد لا يعني ان متن الروايه ما غير موجود، موجود. كما ان قسم من احاديث تفسير القمي علي بن ابراهيم، ما أقول كله لكن قسم عنده فوق ثلث كتاب تفسير القمي أو ربع أو أقل بعد خمس سنة تدقيق، مو كثير، مو الأكثر ولا كثير، قسم من أحاديث تفسير القمي أسانيدها ما موجودة، بس نقول هذه ليست رواية، كلهم يتعاطون معها أنها روايات. جملة من الباحثين فوق الشهيد الثاني الشهيد الأول غير بنى على أن المتقدمين ما رووا رواية في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، البقية حتى كبار فحول اعتمدوا على هذه النتيجة العلمية التي ذكرها بعض الكبار الفحول، قالوا لم تروى أي رواية في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، والحال أنه هذه غفلة كبيرة جدا، لأن الصدوق مع ما عرف عنه ونسب إليه أنه ينكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وإن كان عندي تأمل في النسبة بعد على فرض التسليم بهذه النسبة أن الصدوق يلتزم بهذا الشيء، لكن الصدوق روى متون، واللطيف لم يروي رواية واحدة، روى متون ثلاث طوائف من الروايات، واللطيف أن ذكر كل متن هو متن لطائفة لروايات مو لرواية واحدة، يعني نفس الصدوق رغم أنه لم يعتمد في ظاهر كلامه على هذه الروايات أقر بأن المتن الأول فيه روايات، المتن الثاني فيه هو متن روايات، المتن الثالث هو متن روايات، فكيف نقول رواية ولو مرسلة ما عندنا موجودة على أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة موجودة؟ شلون هي التعبير؟ هو تعبير الصدوق في الفقيه ماذا؟ إن المفوض لعنهم الله قد رووا، رووا يعني شنو؟ رواية هو شنو رواية؟ أحمر أخضر هي الرواية، رووا أن أشهد بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله، زين هذا هو، ورووا شوف رووا مو رووا رواية واحدة مو غلوة روية، دققوا رووا رواه يعني استفاضة طائفة مو روى روية يعني أحال، وروى أن محمدا وعلي محمد خير البرية، وروى أن عليا أمير المؤمنين، هي ثلاث متون ذكر، وهذا حق إلا أنه ليس في الأذان، وإنما ذكرته ليعلم المتهم بالتفويض، حتى هو متهم بالتفويض يعني عنده إقرار بأن الذي يروي الروايات مو مفوض، متهم بالتفويض، متهم بالتفويض وين ومفوض وين. نفس الشيخ الطوسي عين هذه العبارة، هو الشيخ الطوسي قريب منها ذكر في النهاية قال وروي كذا 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 في الأذان، بعدين قال وليس هذا من أصل الأذان، اتفاقا نفس هذا التعبير ليس هذا من اصل الاذان، ليس من الواجبات ربما من المستحبات. هسه بغض النظر عن حقيقه مبنى الشيخ الطوسي في الشهاده الثالثه في الاذان والاقامه، لان مو في صددها نحن، فقط في صدد هذه النكته من علم الحديث والروايه يا اخوان، ان المتاخرين بعد الشهيد الثاني عندهم اللطيف، حتى العلامه الحلمي الى زمنه اعترف في كتبه أن هناك روايات في الشهادة الثالثة، لأن يعني كتب الحديث بقيت إلى زمن علامة الحديث، اعترف أن في الأذان والإقامة روايات في الشهادة الثالثة، رغم ظل هذا انظروا كم قرن، الأمر واضح، من أتى الشهيد الثاني الشهيد الأول متأخرين بنوا على انه صار روايه ما موجوده، ليش؟ ما موجود في الكتب الاربعه، الروايات مو ضروري اللي تكون في الكتب، حتى في الفقيه لم يدققوا النظر، الذين اتوا من بحثهم كلهم يقولون لا روايه لا روايه لا روايه. هذه غفلات بسبب تقليد الشهره آفه كبيره، لذلك هذه التوصيه العلميه ضروريه أن نسبة الأقوال إلى القدماء ترى خاضعة للاجتهاد، يعني لا نظن أنها حس بديهي لا خطأ فيه، الاجتهادات ياما استخرجنا شهرات عند القدماء أنكرها المعاصرين، لما؟ لأن نظرة من الشهرة عند المتأخرين بنمط قالوا هذا المشهور بقول مطلق، فتدرون بأن في فرق بين المشهور بقول المطلق والمشهور في طبقة أو طبقتين أو ثلاث، طبعا في فرق، المشهور بقول المطلق يعني في كل الطبقات وأهمها المتقدمين والأقدمين، بينما المشهور في طبقة وطبقتين وثلاثة، هذا مو يعني مشهور مطلق. يعني عدة مسائل الآن لو أريد أذكرها لكم مرت علينا في باب الصيف، في باب اللقطة، في باب، يدعي المتأخرون أن المشهور كذا، وتراجع تشوف له هذا إنما هو مشهور المتأخرين، ومتأخر المتأخرين لا مشهور المتقدمين ولا الأقدمين. الأمر مو سهل، ترى صعب. يعني أنت قد تقول نظرياً أني أنا الباحث المدقق المنقنق، ما يهمني الشهرة كيف وكيف، المهم الدليل، نحن نبدأ الدليل أينما مال ما نميل وكذا، هذا صحيح كشعار وتنظير صحيح، لكن الجو العام مهما يكون يأثر. تحديد الجو العام ورأي الأغلبية وين والحكي ضروري، يا ما يدعى أن الأغلبية والأصوات مثلا في قول من النزاع الفقهي مع قول آخر معين، تروح تدقق تشوف لا دي صناديق اختراع من مزورة. صوب ثاني آراء المتقدمين كلام ذا، وغيبت أصواتهم إلى ما شاء الله، مو عمدا طبعا المتأخرين، بس اجتهاد خاطئ. هذا كثير وهذا خطير وحساس، واحد لازم يلتفت له. ذكرت لكم مسائل عديدة مرت علينا، الآن عندهم كأنما الشيء مسلم أن الشهرة أن 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 كذا، تراجع المتقدمين أصلا عكس هذا. حتى الإنسان من حيث لا شعور إذا قال المشهور كذا، تلقائيا كأنما برمج ذهن الإنسان، وشايفين الآلة الكهربائية أو آلة المعينة المبرمجة تساعدك تمشي على البرنامج، ما تمشي على شخص. يعني حتى لما يروح يستنبط من الروايات بذهنية أن المشهور كذا، فيريد يعني أن يبرهن على دعوة المشهور، بدأ يعني يصير وكيل محامي دفاع بدل ما يكون لا متحري، بدل ما يكون ضابط ضبط علمي للتحري والتدقيق، لا تلقائيا يصير الانسان هذا الشيء عندنا. فهذا امر مهم جدا، يعني لا نستهين به، نقول لا بغض النظر عن اقوال القدماء كيف هي، لا هذا حكي بغض النظر عن اقوال، انت ابحث في اللاشعور يؤثر على الانسان والباحث مهما يكون. وموارد عديده، مثلا ساجيب لكم مثال، نعم مثال قديم، البلوغ في المرأة في الصبية إما بتسع سنوات أو بالحيض، الحيض الذي بعد تسع سنوات، أما الحيض الذي قبل تسع سنوات ليس بحيض، هذا كلام مشهور وكذا، لا جملة من المتقدمين يقبلون هذا الشيء، جملة من المتقدمين التزمنا احنا وفاق النهر، جملة من المتقدمين يقولون لا أسباب الحيض مثل الذكر مثل الأنثى، شلون الذكر إمناء يختلف عن السن، كذلك الصبية حيضها سبب مستقل عن السن، تسع سنوات أو حتى لا سمح الله كما في بعض البلدان أو بسبب بعض الإثارات أو بسبب بعض الهرمونات ما شابه كذا، أفرض حاضت في ثمان سنوات في سبع سنوات خلاص هذا حين تنجب منه تتولد منه كذا كذا كذا، لما تروح للأدلة مقتضاهم هكذا أن الحيض سبب مستقل ما يربط بالسن، لكن يعني جبت لك الشهرة المتأخرة المطبقة، حتى هذه الشهرة معنا صاحب جوار التحقيق والتدقيق يقول إجماع، لولا الإجماع لولا الكذا. المقصود تحري نسب الأقوال عند المتقدمين مهم، ومر بنا كلام الإعلام أن كلام المتقدمين فهمه فهم للفرق، فهمه تحرير بمنزلة شروح الفرايات. نرجع إلى هذا الشيء لأنه بالتالي تحديد معالم المذهب بهذا هذه الأمور مو شيء سهل. لم يحكى إذا خلاف بين الأعلام في وجوب الصلاة على النبي وآله في التشهد، وهو على كل دال عليه روايات عديدة كثيرة عندنا بل حتى عند العامة، لذلك هم العامة قائلين بالوجوب أيضا، مشهور عند العامة أن الصلاة على النبي وآله جزء التشهد. وبعض الأخوة نقل بعد في مسجد من مساجد الوهابية مكتوب أن الصلاة على النبي من أركان الصلاة مو من واجبات الصلاة. والله زين، يعني شيء يلتزمون شيء جيد، بس هذا جزء مسجد صوفية، هي أقرب الصوفية، الصوفية عندهم مساجد في مكة والمدينة وكل مدن، يعني صوفية قويين هنا في الجزيرة والحجاز. المهم نقرأ الروايات الدالة على الوجوب. ويدل عليه صحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، حتى هذا الشعر المعروف فلا صلاة له شعر من الجمهور العامة، يعني مسلم عندهم. ويدل عليه صحيح أبي بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة. اللهم صل على محمد ومحمد. ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له، من صام ولم يؤد الزكاة، زكاة الفطرة، فلا، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة، هني بدأ بها بالزكاة يعني قبل الصلاة، فقال قد أفلح من زكاة الفطرة، لأن دي الرواية في الأصل تتعرض للزكاة. قد أفلح الآن إن شاء الله تعالى. إن الله قد بدأ بها زكاة الفطرة قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فقال قد أفلح من تزكى. لذلك في صلاة العيد يعني يستحب أن يخرج الإنسان زكاة الفطرة، بعضهم يقول بالوجوب أن يخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الرواية في أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الثاني. وجه شهادة هذه الرواية الشريفة الصحيحة، طبعا صحيحتين، صحيحة أبي بصير وزرارة، الحديث الأول والثاني في الباب العاشر. وجه الشهادة أن زكاة الفطرة مفروغ من وجوبها، يعني واجبة، شبه وجوبها بماذا؟ بوجوب الصلاة على النبي، يعني الأصل جعل ماذا؟ مو زكاة الفطرة والصوم، الأصل جعل هنا الصلاة على النبي وصلاة المعهودة. يقول عليه السلام: كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة المعهودة، كذلك يعني الزكاة من تمام إعطاء الزكاة، من تمام، عفوا، من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما فجعلت يعني الصلاة على النبي مفروغ منها. لكن أبديت حول دلالة هذه الرواية عدة إشكالات أو تساؤلات، منها أن الزكاة الفطرة في الصوم ليست من شرائط صحة الصوم، زكاة الفطرة إذن الصلاة على النبي ليس من شرائط صحة الصلاة. الجواب: هنا الرواية ليست في صدد أن العلاقة بين زكاة الفطرة والصوم بعينه هو العلاقة بين الصلاة على النبي والصلاة، بل في صدد شيء آخر، صدد أن كيف أن زكاة الفطرة واجبة بوجوب لاقتران ومعية مع وجوب الصوم، كما هو الحال في الصلاة على النبي، لا من جهة الارتباط ولا ارتباط، بل من جهة أصل الوجوب، من جهة أصل الوجوب. وبعبارة أخرى، خليني أوضح هذا المطلب بهذا المثال. الوقت مضى جدا، وصلى الله على محمد وآله.